شكرا لكم مستمعي الأحباء لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة بعنوان بالصمت والعزلة تتمكن شركتنا مع الله. لقد قسم القس تشارلي قوست هذا الموضوع إلى 4 حلقات، وركز في الحلقة السابقة على ضرورة قضاء وقت مع الله بصمت، منتظرين ما سيقوله هو وما سيفعله في حياتنا. فأهلا وسهلا بكم من جديد ضمن سلسلة الشركة مع الله.
أنا لا أريد أن أكون صوفيا وغامضا، بل ألخص كلامي ببساطة، أن الصمت يجب أن يجد مكانا في حياتنا. علينا أن نخلق وقتا له مع العلم اليقين أننا بذلك قد نسبح عكس التيار.
على الرغم من أن الصمت قد يولد فينا شعور عدم الأمان وعدم الطمأنينة، لكنه يبقى شرطا مهما لإقامة علاقة حميمة مع الله. فصمتنا سوف يفسح المجال أمام صوت الله وإعلاناته المباركة لخير حياتنا الروحية. ما زال لدى القس تشارلي قوست كلاما كثيرا ليقوله اليوم حول هذا الموضوع المهم، فلنصغي إليه بكل انتباه وبروح الطاعة لكي نأخذ الفائدة المرجوة.
أحبائي، ما يلفت النظر في المزمور 46 أن الأمر كفو لم يتأتى من جراء فعل معين. أما في المزمور 37 والعدد 8 فقد جاء من جراء الغضب، كف عن الغضب. لكن في المزمور 46 يقول ببساطة توقفوا، كفوا. هذا يجسد ما يحدث معنا مرارا وتكرارا في حياتنا اليومية عندما يفلت الأولاد عن سيطرتنا فيضجون ويرشقون بعضهم بما توفر غير آبهين بالصغار الذين لا يتحملون العراك، فنصرخ فيهم توقفوا، كفى، هذا يكفي. فنحن لا نرفق الأمر بذكرنا العمل الذي يجب أن يكف عنه، لكننا نقول فقط أوقف هذا. هذا هو تماما معنى الكلمة كفوا في العدد 10. هذا الأمر الصادر من قبل الله هو لكل من يقرأ المزمور. هو ليس اقتراحا لكنه أمر. هو ليس فكرة مجردة نستخدمها عندما نفقد سيطرتنا على الأمور، لكنها أمر مستمر، أمر يطبق في ظروف معينة خاصة في حياتنا. كفوا، اهدأوا. فاستعادة السيطرة يتطلب منا هدوءا وسكينة وصمتا. اهدأوا، صمتوا. وهذا يقودنا إلى المبدأ الثاني في تصميمنا على إقامة شركة حميمة مع الله، إنه مبدأ الصمت، والصمت هو قمة الهدوء. ماذا يحدث لو دربنا نفوسنا في أوقات من السكوت والصمت المطبق والمستمر؟ اسمعوا ماذا ستكون النتيجة في العدد 10. سنكتشف من هو الله. كفوا، هدأوا، لكي تعلموا أني أنا الله. كيف يمكن للصمت أن يهبنا إلهاما كهذا؟ أنا لا أعلم كيف، لكنني أعلم أنه يفعل. وهذه واحدة من الألغاز التي تلعب دورا مهما في حياتي. وهنا يعجز الكلام والتعبير عن تفسير ما يحدث. هذا أمر من الأمور التي تتأكد لنا من خلال اختبارنا وشعورنا بها واكتشافنا الشخصي لها. والخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها جميعا أنتم وأنا هي في إطاعة أمر الرب، وهو سيتكفل بالباقي. الصورة هنا هي إن كنا نكف ونصمت فالله سوف يبين لنا حقائق الأمور، والعكس مضمون إن كنا لا نطيع، إن رفضنا حالات الصمت والهدوء والسكون سوف نعيش حياتنا كلها متسائلين عن جوهر الله وشخصه، بعيدين عنه وعن معرفته حق المعرفة. لكن في أوقات الصمت والسكون سوف يظهر لنا حقيقته المباركة. تأتينا صورة توضيحية لهذا الكلام من سفر الخروج والأصحاح 14، وهي تتضمن مشهدا عن حالات الرعب والذعر والهلع. فالشعب العبراني قد خرج من أرض مصر، أعتقوا من قبل فرعون نفسه بعد أن مات جميع أبكار مصر، وفي لحظة ضعف أمر دعوهم يرحلون ليخرجوا من هنا. وهكذا رحل العبرانيون مع ذهب مصر وكنوزها التي استخدمت فيما بعد في بناء خيمة الاجتماع والهيكل. خرجوا وأخذوا يشقون طريقهم وسط البرية، والبرية التي صاروا فيها هي صحراء سيناء الخالية من أي عشب أو خضرة أو مراع أو أشجار. إنها صحراء أرضها رمال حارقة وشمسها لا ترحم، فلا ظل يأوون تحته ولا شجرة يتفيؤونها، رمال برمال وحرارة مرتفعة تجعل من الألسنة قطع لحم تتلهف إلى المياه. وفي هذه البرية صار الشعب كله بشيوخه ونسائه وأطفاله، تركوا أرض مصر وحشروا أنفسهم في مأزق يصعب احتماله وتصعب مواجهته. فبالإضافة إلى سيرهم المضني رأوا جيش مصر يجري وراءهم، لأن فرعون قرر بعد رحيلهم قائلا: أعيد هؤلاء العبيد إلى خدمتنا. أضف إلى ذلك أن البحر الأحمر كان أمامهم يقف سدا منيعا يحول دون هربهم، وهذا أمر مستحيل، هذا أمر لا يطاق. يقول في العدد العاشر: فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا. هذا حصل فيما هم ينظرون إلى الأفق. تخيلوا المشهد، فإما موت بحد السيف في مجزرة رهيبة، وإما الموت غرقا في البحر الأحمر، فالخياران سيؤديان إلى النتيجة نفسها، الموت. وصار الشعب مسعورا يمتلكه الذعر والهلع. وقالوا لموسى، وهنا صورة مألوفة لما يحدث عندما تسير الأمور بخلاف ما نتوقع، إن كان هناك من مسؤول نوجه إصبع الاتهام إلى القيادة، إلى القائد، ونقول إنه يوجد خطأ ما في هذا القائد. وفي هذه الحالة كان القائد المسؤول هو موسى. فقالوا لموسى كلاما تقليديا بشيء من السخرية والتهكم: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ها، ليس من مكان هناك لنموت فيه، إذن فسنموت هنا، هذا كان مصيرنا المحتم عندما أخرجتنا من مصر. فهم تفوهوا بكلام سخرية وتهكم، كما تضمن الكلام شيئا من العتاب: لماذا تعاملت معنا بهذه الطريقة؟ ومرة أخرى جاء تفكيرهم من مصدر أفقي: القائد على خطأ ونحن على صواب، وبما أننا لسنا مخطئين فحق لنا أن نسأل لماذا، وأن نوجه العتاب واللوم إلى المسؤول الذي قادنا منذ البداية. هذه خطة جديدة لم يسبق لنا أن سرنا فيها. ثم يلي كلام اللوم والعتاب موقف العناد: لماذا أخرجتنا من مصر؟ ماذا فعلت بنا يا موسى؟ يقولون في العدد 12: أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا، ألم نقل لك اتركنا وشأننا؟ كانت خطتنا مرسومة وكانت تسير بشكل جيد، نحن نحب صنع الطين، نحن نحب أن نخدم المصريين فنكون لهم عبيدا، نحن نحب أن نعيش في حينا القديم في أرض جاسان في مصر. ألم يكن الأمر أفضل مما هو عليه الآن؟ على الأقل كنا نحصل على الكراث والبطيخ والبصل والثوم كل ليلة، كنا نتأمل النيل الجميل ينساب متلألئا، كان المنظر مألوفا، تعودنا على كل تلك الأمور ولا نريد أن نغير من الوضع شيئا. ثم يتابع الشعب تململه، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. انتظروا، من قال إنهم سيموتون؟ هل كان هذا ما باح به الله؟ هل رأيتم مستمعية أنه عندما نغضب نبني من خلال تخيلاتنا وتصوراتنا مشهدا لن يحصل، لأن هذا ما يعزز مكانتنا فيتكتل من حولنا الناس، مع العلم أن الرؤية أمامنا ضبابية وغير واضحة أبدا. ما أكثر الحجارة التي تنصب فوق رؤوس القادة، وكم مرة تعلق مشانقهم، وكم من إصبع اتهام يوجه إليهم. فإذا كنت قائدا لابد أن ترجم، وإذا لم يسبق لك أن رجمت لحد الآن فإنك على ما يبدو لست قائدا خلاقا، ولست صاحب نقلات نوعية متجددة. إذا كنت تتلقى إطراء من الجميع أنصحك أن تعيد النظر في وضعك، راجع حساباتك، فالقائد الناجح سيواجه الصعوبات والأعداء والمنتقدين. إن قادة كثيرين يطلعونني على حقيقة مواجهتهم للأعداء، وهذا هو سر نجاحهم. أنا أتوقع مثل تلك المواجهة لكل قائد فعال. موسى، الرجل الحليم ابن العقد الثامن، رجل الله الملائم، يوجه إليه مثل هذا الكلام؟ كان من الأفضل لو تركتنا وشأننا في مصر. لكن لاحظوا معي أحبائي جواب موسى إذ قال للشعب: لا تخافوا. تابعوا معي العدد 13: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. تذكروا ما قرأناه سابقا في المزمور 46: عونا في الضيقات وجد شديدا. لاحظوا أن موسى استخدم كلمة اليوم مرتين: وجد شديدا اليوم، هو إله اليوم، هو الآن المتسلط والمهيمن. يقول الكتاب المقدس: الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. الرب سيحارب بينما أنتم صامتون تراقبون خلاص الرب. لا تخافوا، فقط اصمتوا، ابقوا صامتين. لاحظوا أن الرب لم يكلم الشعب مباشرة لأن قلوبهم لم تكن كاملة أمامه، فالله لا يكلم من قلوبهم ليست كاملة، لكنه تكلم مع موسى، وجه الكلام لموسى. يقول في العدد 15: فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا. نحن نجلس أحبائي على كراسينا مستريحين بعيدين عن كل ما هو مبلل ورطب، ليست حياتنا مهددة ولا يتعقبنا العدو من الخلف، لكن حاولوا أن تضعوا نفوسكم وسط برية كبرية سيناء، والبحر أمامكم والعدو وراءكم، وحاولوا أن تصغوا إلى صوت الله يقول: قل لهم يا موسى أن يتقدموا إلى الأمام. هل يمكن أن يكون هذا الكلام منطقيا وصحيحا؟ اسمعوا العدد 21: ومد موسى يده إلى البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء. ربما قد شاهدتم المشهد في الأفلام السينمائية، لكن ما لم تلاحظوه هو صمت الشعب التام. أظنهم توقفوا كليا عن الكلام، ولسقت شفاههم بعضها ببعض. فاستدار موسى وكلمهم: سمعت صوت الرب يقول: سدوا أفواهكم ثم قفوا وانظروا فقط. فالسحابة التي كانت تسير أمامهم انتقلت لتقف حاجزا بينهم وبين عسكر المصريين. وفي الوقت عينه هبت الرياح قوية، لكنها لم تزيح السحابة، بل أزاحت البحر، وهكذا انشقت المياه. يا لها من دقائق رائعة، يا لها من لحظات كنت تسمع فيها دقات القلوب. انظروا فقط بصمت من دون كلمة. اندفع الصبي فؤاد ابن 9 أعوام بقوة، وهو يخرج من صف لمدرسة الأحد مثل قطار خارج من نفق طويل. كانت عيناه تجولان في كل الاتجاهات بحثا عن أمه أو أبيه. أخيرا بعد تفتيش سريع ركض باتجاه والده، ثم أمسك بقدم أبيه وصرخ: يا بابا، كم كانت قصة اجتياز موسى والشعب البحر الأحمر قصة رائعة. فنظر والده إليه مبتسما وطلب من الصبي أن يعيدها على مسمعه. قال: حسنا، بعد خروج الشعب العبراني من مصر حاول فرعون وجيشه اللحاق بهم، فأسرع الشعب هاربا قدر استطاعته حتى أدركوا البحر الأحمر. كان الجيش المصري يقترب أكثر فأكثر عندما أخرج موسى اللاسلكي وطلب من سلاح الجو العبري قصف المصريين. وفيما القصف مستمرا، بنى الأسطول الإسرائيلي جسرا عائما فوق البحر بحيث يتسنى للشعب عبوره إلى الضفة الأخرى. وهكذا اجتاز الشعب بسلام البحر الأحمر من دون أن ينال منه الجيش المصري. فصعق الأب لدى سماعه القصة التي رواها ابنه، ثم سأله: أبهذه الطريقة أخبروك القصة؟ فأجاب الولد: بالحقيقة ليس تماما يا بابا، لأنه إن أخبرتك القصة بالأسلوب الذي أخبروني إياها فلن تصدقها. بالطبع لا، فنحن نفهم لغة الجسور العائمة واللاسلكي لأننا نحن من صنعها، لكننا لن نفهم ما يعنيه البحر المنقسم إلى شقين. أتعرفون أنه لا يمكننا تفسير المعجزات مع العلم أنها لا تحصل كل يوم؟ بالمناسبة أود أن أقدم لكم نصيحة أخوية: ابتعدوا عن تسمية الأشياء السخيفة على أنها معجزات. مثلا: يا لها من معجزة أنني وجدت قميصا مطابقا لقياسي. هذه بالطبع ليست معجزة ولن تكون يوما، أعجوبة حصلت معنا لأننا وجدنا السيارة التي كنا نبحث عنها في أول معرض قصدناه للسيارات. صدقوني مستمعي، مثل هذه الأمور هي أبعد ما يكون عن المعجزات والأعجيب. فبعملنا هذا نخفف من قيمة الكلمة أعجوبة، إذ نجعل من كل ما يحصل معنا كأنه معجزة. إن المعجزات قليلة الحدوث، وإن لم تكن كذلك فهي كغيرها من الأمور العادية والمنتظمة. فإن ما يحصل بانتظام وعلى نحو متكرر هو ليس أعجوبة. فالأعجيب والمعجزات هي كسر لقانون الطبيعة، وهي قليلة الحدوث. فشق البحر الأحمر هو معجزة يقف الشعب أمامها مترقبا وبصمت. أحبائي، لم يتردد موسى في رفع عصاه فوق البحر وقال للشعب: تقدموا هيا. لكنني أظنه دخل المياه قبل أن تنشق، لأنه كان يعلم أن هذا ما يجب أن يفعله. فكما اكتشف الدكتور هوارد كارتر تلك الكنوز الموجودة في قبر الملك توت عنخ آمون، سوف تبدأ باكتشاف الكنوز الموجودة في كهف كيانك الإنساني، حيث يشتاق الله ويطوق إلى الاتصال بك. اسمعوا ما قاله أحدهم في كتاب بعنوان طريق القلب في فصل بعنوان الخدمة الصامتة. قال: نحن جميعا أمام سؤال مهم، وهو كيف نتدرب على الخدمة الصامتة فيما كلامنا يملك قوة تحاول إسكات الله. هذا سؤال مهم، لأننا أصبحنا ملوثين لدرجة كبيرة، إذ يسيطر على كلامنا شعور مخادع وادعاء مضل، فأصبحت كلماتنا أهم من صمتنا. لذلك فالعملية تتطلب مثابرة وتدريبا شاقا وصعبا، لكي نجعل من خدمتنا خدمة تقود الآخرين إلى صمت أمام الله. إحدى أبرز مشكلاتنا هي أنه في هذا المجتمع الذي نعيش فيه حياة مبرمجة أصبح الصمت شيئا رهيبا. فبالنسبة إلى معظم الناس يخلق الصمت عصبية وغضبا، فللبعض كان اختيار الصمت شيئا عقيما وفارغا وسطحيا بعيدا عن الكمال والغنى والعمق. فالصمت بالنسبة إليهم مثل هاوية فغرت فاها لتبتلعهم. وفي النهاية فإن صمت القلب وتسكين الروح هما أهم بكثير من صمت اللسان والفم. وهذا أحبائي يقودني إلى ختام كلامي بشأن الصمت. ففي عالمنا المشحون بالأحاديث، حيث فقدت الكلمة مقدرتها على التواصل، أكثر ما يساعدنا هو الصمت، لكي نبقي أذهاننا وعقولنا وقلوبنا مرساة نتكلم من خلالها كلمات خلاقة وبانية ومخلصة للعالم الحاضر المسكين البعيد عن الله. إن الصمت يعطينا أيضا إرشادا متماسكا وصلبا من خلال التدريب على الخدمة ورؤية واضحة مستقبلية. أحبائي، أود أن أنهي كلامي لهذا اليوم فيما يخص الصمت بجملة واحدة قبل أن ننتقل في المرة المقبلة إلى النقطة الثانية عن العزلة وأهميتها بالنسبة إلى الشركة مع الله. وهنا أريد أن أشدد أنني أؤمن إيمانا لا يقبل الشك أنه لا يمكننا أن نكون ذات عمق من دون الصمت. وأظن أننا لا نفهم أهمية الحياة في العمق لأننا لم نختبرها. أنا لا أريد أن أكون صوفيا وغامضا، بل ألخص كلامي ببساطة: أن الصمت يجب أن يجد مكانا في حياتنا. علينا أن نخلق وقتا له مع العلم اليقين أننا بذلك قد نسبح عكس التيار، وأن هذا الكلام لن نسمعه ممن هم حولنا، بل على العكس، فكل ما في العالم يحارب صمتنا ويسرق منا أوقات السكينة والهدوء التي نسعى إليها. كلنا بحاجة إلى سكون وتأمل. حياتنا الروحية لن تعرف العمق من دون الصمت، لن تعرف الله من دون تسكين نفوسنا وقلوبنا قدامه. دعونا نصلي. أبانا السماوي المحب، نشكرك من أجل محبتك لنا نحن البشر الساقطين الضعفاء. نشكرك لأنك ترثي لضعفنا، إذ تعرف جبلتنا أننا بشر، لذلك تسعى باستمرار إلى تحسين حياتنا الروحية من خلال ما تكلمنا به. ساعدنا حتى نطيع. نحن نسمع الكثير عن حياة الشركة معك ونطوق إليها من كل قلوبنا لكن ما يعوزنا هو الطاعة. أعنا كي نجد أوقات صمت فيها نسكن قلوبنا قدامك، وفيها نفسح مجالا لروحك القدوس أن يعمل فينا ويكشف لنا عن حقيقتك الصالحة الرائعة. إلهنا المحب، نصلي أيضا من أجل الذين لم يختبروك مخلصا لغاية الآن، إذ لم يتذوقوا حلاوة وروعة الشركة معك. افتح قلوبهم وأنر عيونهم لكي يروك مصلوبا لأجلهم. نحن نعلم أن العالم وكل ما فيه يلهين عن قضاء وقت معك، إنه يستحوذ أفكارنا وقلوبنا محاولا أن يشدنا إليه، لكن ما سمعناه اليوم قد حرك فينا شوقا مقدسا أن نتمتع بك من خلال الصمت الذي بواسطته نفسح لك مجالا لكي تتكلم إلينا. نصلي كل هذا باسم ربنا يسوع المسيح شفيعنا الوحيد، له المجد والكرامة والسلطان إلى الأبد، آمين.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961134-3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كانت أحبائي هذه الحلقة الجزء الثاني من موضوع بالصمت والعزلة تتمكن شركتنا مع الله. وقد تناول القس تشارلي قسطة نقطة الصمت في حلقتين متتاليتين، إذ يبقي على نقطة العزلة للحلقة القادمة بإذن الله. وقد استخلصنا من رسالة اليوم أنه يجب أن نبدأ من الآن بإيجاد أوقات صمت وهدوء وسكينة. يجب أن نحرر نفوسنا من القيود، إذ إن حياتنا الروحية لن تعرف العمق من دون الصمت. فلنسكن نفوسنا وقلوبنا قدامه لكي يعمل فينا ومن خلالنا مظهرا مشيئته الصالحة. ملتقانا أحبائي في الحلقة القادمة بإذن الله، فإلى ذلك الحين أستودعكم إلى عناية القدير وبركته، وإلى اللقاء.